بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا عن فضل الصدقة، إذ أنها من أهم الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها الصوام. وإن مما أحب أن أذكره في هذا المقام، وهو مما له تتمة بأمر الصدقة، أن أذكر عملا صالحا من الأعمال الجليلة التي تتفرع من أمر الصدقة، ألا وهو إطعام الطعام. فإن إطعام الطعام يعد من العبادات الجليلة والقربات العظيمة التي رغب بها الإسلام عموما، فجعلها من فضائل الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الأربع، ومنها: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. فإطعام الطعام من المسائل التي بها يدخل الناس الجنان، وجاء بلفظ قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام تورث الجنان. إذا أردت أن تضمن الجنة عليك بهذين العملين: إفشاء السلام وبإطعام الطعام. وإن من فضائل إطعام الطعام إخواني في الله أنها من الأعمال المحمودة والمحبوبة إلى الله جل في علاه. ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذه من أحب الأعمال إلى الله جل في علاه، سرور بهجة وحبور تدخلها إلى قلب عبد مسلم، هذا عمل طيب. سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، بأنك تزيل المخمصة، تزيل الجوع عنه، هذا عمل صالح. بل إن هذا الفعل إخواني في الله كان من عادة العرب قبل الإسلام، بل تميزوا عن هذه الخصلة عن باقي الشعوب والأمم. فكان أهل العرب قديما يتنافسون في إطعام الطعام، بل كانوا يضربون أروع الأمثلة في الكرم، في الكرم، حتى أن منهم من كان يعد السفر والأطعمة في البراري، ينظر عل غريبا عل مسافرا يأتي فيطعم هذا الطعام. ناهيك عما يكون في مواسم الحج في أيام الجاهلية، كانوا يتنافسون على إطعام الطعام. ثم جاء الإسلام إخواني في الله وشرع وهذب وأقر هذه الخصلة الطيبة من خصال أهل الإسلام. ليس حديثي إخواني في الله عن هذه الخصلة عموما، وإنما أردت ببيان أن إطعام الطعام من الأعمال الفاضلة وخاصة لأهل الصيام. دليل ذلك ما جاء في السنن من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. من فطر صائما، وعملية التفطير هذه ما تكون إلا بطعام، بأنك تطعمه طعاما حتى يخرج من صومه. فأخبر عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره. هذا الحديث نعم وإن تكلم فيه جماعة من أهل العلم، إذ أنه من طريق عطاء عن زيد بن خالد، وعطاء لم يسمع منه كما قال ابن المديني رحمه الله، إلا أن للحديث شواهد، شواهد تدل عليه، منها شواهد عامة، فمن دل على خير فله أجره وأجر من عمل به، من دل على هدى فله أجر فاعله، من جهز غزا، من جهز غازيا فقد غزا. فدلت عمومات الأدلة أن من أعان مسلما على أمر فله أجر هذه الإعانة. وهكذا قل من فطر صائما كان له كأجره، كأجر من فطرته. وهذا إخواني في الله مغنم، مغنم عظيم لمن استطاع إليه سبيلا. كم عسانا أن نصوم رمضان، كم عسى نصوم رمضان 30 يوما، هل تريد أن تصوم رمضان 100 يوم؟ هل تريد أن تصوم رمضان 300 يوم؟ يمكن، كيف؟ بهذه الطريقة، لأن على قدر عدد المفطرين الذين تفطرهم بنفسك بمالك يعود الأجر إليهم، أجرهم إليك. فإن فطرت 10 فلك 10 أيامهم، مع أنه لا ينقص من أيامهم شيئا، لا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا أمر عظيم فتحه الله على من أراد أن يهديه إلى فضائل الأعمال. إخواني في الله، ومن هنا كان من اهتمام سلفنا الصالح في مسألة إطعام الطعام وخاصة في أيام الصيام، حتى قال الإمام الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. حصر رمضان في خصلتين عظيمتين، خصلة تعود إلى نفسك وخصلة تعود إلى غيرك. إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال أبو سوار العدوي رحمه الله، قال: كان رجال من بني عدي من هذا الحي لا يفطر أحدهم على طعام وحده، ما يفطر أحدهم على طعام وحده، فإن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكل مع الناس وأكل الناس معه. هذه طبيعتهم وهذه من سجيتهم، يحبون أن غيرهم يشاركهم الطعام. بل ذكر العلماء من حال بعض السلف من بعض الصحابة ومن بعض التابعين ومن بعض الأئمة أنهم كانوا لربما يتنازلون عن إفطارهم من أجل أن يطعموا غيرهم، كما نقل هذا عن ابن عمر، نقل هذا عن إمام أحمد رحمه الله، عن جماعات من الزهاد، كان الواحد منهم لربما أعد طعاما لنفسه لكي يفطر عليه، فإذا جاء مسكين وأراد طعاما يتفطر به دفع إفطاره إلى غيره حتى يتحصل على فضيلة إطعام الطعام. فالحاصل إخواني في الله أن هذه الخصلة من الأعمال العظيمة عموما وخصوصا في رمضان إطعام الطعام. هنا أحب أن أشير إلى بعض المسائل، 4 مسائل أسردها سردا، وهي مسائل متعلقة بإطعام الطعام. أولاها صور إطعام الطعام كيف تكون؟ كما قلنا ضابطها أنك تطعم بأنك ترفع الجوع عن إخوانك، قد يكون هذا مثلا في مثل هذه الأزمان بشراء السلة الغذائية، السلة الغذائية نوع من أنواع طعام الطعام، تشري سلة توزعها تعطيها للمحتاجين، هذا إطعام طعام. أو ما يكون من صنع مأدبة في المساجد، ما يسمى بتفطير الصائمين في المساجد، هذا إطعام طعام. كذلك ما يكون عن طريق إطعام من في السبيل، توجد من يتبرع حفظه الله، ولا زال الناس على هذه الخصلة الكريمة أنهم يخرجون بتمور، يخرجون ببعض الأطعمة إلى الشوارع فيتحينون وقت المغاب، سواء كان في حرم الله أو كان في الطرقات أو كان في الشوارع أو كان عند السيارات ومحل السفريات، تجد أناس تفطنوا لحاجة هؤلاء الإفطار فيوزعون أطعمة خفيفة حتى يفطر بها هؤلاء، هذا من إطعام الطعام. وقس كذلك ما يكون مما يتبادله الجيران، وهذه والله الحمد من العادات الطيبة لا زال عمل عليها، تجد أن المرأة أو الزوجة إذا أعدت طعاما لأبنائها تخرج طعاما أعطوا هذا للجار الفلان وهذا للجار الفلان ويتبادلون، وكل واحد يطرق الباب على الآخر، هذه نعم من إطعام الطعام، هذا من إطعام الطعام. وهكذا إخواني في الله يدخل في هذا الباب كذلك ما يكون من سقي الماء، فإن سقي الماء لأن الماء طعام، ومن لم يطعمه فإنه مني، فذكر العلماء على أن الماء يدخل في اسم الطعام لأنه يطعم مطعوم، فيدخل في إطعام الطعام سقي الماء. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة قال سقي الماء، فأنت يا عبد الله في هذا الشهر وأنت في صدد تفطير الصائمين احرص كذلك على سقي الماء، مثل وهذا صوره كثيرة أيضا مثل ما يفعله بعض الناس من جعل هذه البرادات في الطرق العامة هذا من سقي الماء، أو البرادات في المساجد هذا من سقي الماء، أو كذلكم توزيع هذه الدبب الصغيرة قارورات الماء على المصلين وعلى الناس في الطرقات هذا من سقي الماء، وعموما كل ذلك من إطعام الطعام، كل ذلك من إطعام الطعام. وهكذا إخواني في الله هذه مسألة أولى وهي من صور إطعام الطعام. المسألة الثانية في مسألة إطعام الطعام وخاصة ما يكون من تفطير الصائمين، ليس من الشرط أنك تحرص على أهل الفقر والمسكنة، بل إن الأجر يعم الجميع، الأجر يعم الجميع، ولو أنك تفطر غنية غني مستكفي ومع ذلك تعطيه طعام فإنك تؤجر، من فطر صائما كان له مثل أجره. قد يقول قال يا أخي أنت صاحي تعطي هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله عنده شركات وعنده، قل ولو في مسألة إفطار الصائمين ليس لها تعلق بأصحاب الغنى واليسار، نعم لربما الحاجة أحوج إلى المسكين، لكن أتكلم عن الأجر والثواب كما قال العلماء، فإن الأجر والثواب يعم كل من تناول الطعام ولو كان غنيا. ولهذا إخواني في الله يدخل في إطعام الطعام ما يفعله بعض الناس من هذه العزائم، رجل واعتاد الناس على هذه الظاهرة ولله الحمد وهي من شيم ومحاسن أهل الإسلام أنه في رمضان يعد العدة في دعوة جماعته قرابته بناته وأولاده وصهوره يدعيهم إلى طعام ما، هذا من إطعام الطعام، ولو أن بعضهم لربما ولله الحمد مستكفي، لكن هذا إطعام الطعام مأدبة فيتحصل على الأجر من الجميع، فعلى قدر من تدعوهم تتحصل على أجرهم. يقول بعض العلماء أو بعض السلف لأن أدعو عشرة من أصحابي إلى طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة رقاب، لأن أدعو عشرة من أصحابي زملائي قد يكونوا من أصحاب اليسار من أصحاب الكفاية لكنهم صحبة وهم يحبون طعاما ما طعام يتمنون أن يتذوقوه، فإني لأن أقوم بدعوة عشرة من أصحابي إلى طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة رقاب. ولهذا يا عبد الله افتح هذا الباب ولا تضيق واسعا، فمن فتح الله عليه فليفتح على غيره بتفطير الصائمين وبإطعام الطعام. مسألة الثالثة التنبيه الثالث مسألة اختلف فيها العلماء، ما هو ضابط إطعام الطعام، ما هو ضابط إفطار الصائم، هل لابد من الشبع أو ليس لابد، هذا مسألة اختلف فيها العلماء. من أهل العلم من يرى أن إفطار الصائم يكون بأي شيء ولو قل، بأي شيء ولو بقل، المهم أنك تكسر الصوم حتى ولو تأتي بتمرة سك يا فلان تمرة، فقال فإن فعلت ذلك فأفطرته فلك أجر. لكن من أهل العلم من لا من يرى أن إفطار الصائم لا بد أن يكون إلى حد الإشباع كشيخ الإسلام رحمه الله، لا بد أنك تشبع. فيقول فإذا فعلى رأيه يقول إذا جاء رجل وأعطاك تمرة هل هذا فطر؟ قل لا، هذا مو تفطير، إفطارك أن تشبع، يعطيك ما يشبعك ما يشبعك. فهذه مسألة خلافية قديما وحديثا بين العلماء في ضابط إفطار الصائم، هل لا بد أن يصل المفطر أو الصائم إلى حد الإشباع من طعامك ومن جراء فطرك له، وإلا يكفي أي شيء؟ هذا التنبيه الثالث، وهي مسألة خلافية، ولا شك ولا ريب أنه على قدر النفقة وعلى قدر البذل يكون الأجر. رابعا وأخيرا إخواني في الله، مما أذكره في هذا المقام وفي إطعام الطعام ما يتعلق بربات البيوت، ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بالزوجة والأم، فهم الأس والأساس في إطعام الطعام وفي تفطير الصائمين في البيت. فنقول لها يا أمة الله احتسب الأجر عند الله على هذا البذل والعطاء، على هذا البذل والعطاء فلك الأجر، لك الأجر. ما تفعله المرأة من أنها تتحول إلى مطبخها وتعد العدة من طعام ومن شراب ومن أشهى المأكولات والأطعمة، هذا لا يذهب عنها سدى، ولهذا لا تعتقد المرأة أن هذا ضياع للأوقات، لا، تحتسب الأجر. جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي خرج في سفر وكان الناس على قسمين، منهم من كان من أهل الفطر ومنهم من كان من أهل الصيام، من كان من الصوام، إلا أن أهل الصيام سقطوا من شدة الحر، ما تحملوا فما استطاعوا على القيام بأعمالهم، فقام المفطرون فأراحوا هؤلاء الصوام وأعملوا الأبنية وسقوا الركاب وعلفوا الدواب وقاموا بكل الأعمال. فلما رآهم نبينا وهم يعملون هذه الأعمال قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون ليس الصائمون، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لماذا ذهبوا بالأجر؟ لأنهم قاموا بأعمالهم وأعمال إخوانهم، فلما كان هذا الفعل منهم ذهبوا بالأجر، أي كأن الأجر هم الذين تحصلوا عليه لا سواهم. قال العلماء إذا كان هذا في حق المفطر إذا أعان صائما أخذ أجره، فما ظنكم بصائم يعين صائما؟ فما ظنك بالزوجة والأم والبنت والأخت وهي صائمة وتعد الطعام لأبنائها لأزواجها ولقرابتها تعينهم على صومهم؟ فلا شك ولا ريب أن لها عظيم الأجر. فهنا المرأة تحتسب على ما تبذله من أوقات وما تبذله من دقائق وساعات في تحضير الطعام، وطبعا هذا لا إفراط ولا تفريط، ليس معنى ذلك أن تبقى من الصباح إلى المساء وهي في مطبخها، لا، وإنما لكل ذي حق حقه، فلربها حق ولزوجها حق ولأبنائها حق، فتعطي لكل ذي حق حقه. فإن كان من حق الأزواج والأولاد عليها بإعداد الطعام فإنها تحتسب الأجر عند الله ويعطيها الله على ما كان من تفطيرها لصائميها. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.